الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام فيما يقتضيه الدليل القرآني بالنسبة لملكية أموال الغنيمة من حيث المالك، وقد تقدم أن المراد بآية الأنفال وعليكم السلام ورحمة الله في صدر السورة يشمل جزما الغنائم، إن لم نقل بأنها هي واردة فيها أساسا، والظاهر أنها كذلك، فشمولها لغير الغنائم هو الذي يحتاج إلى كلام لا العكس. وقد تسالم على هذا المحققون من المفسرين من الطرفين، وبه نطقت النصوص، وتقدم بعضها في بداية البحث عند تأسيس مصطلحات الغنيمة والفيء والأنفال. وقد تقدم أن هذه الآية المباركة اقتصرت في تمليك الأنفال بين قوسين الغنائم على ذكر الله والرسول، ما يعني أن الغنائم بأصلها للرسول من الله سبحانه وتعالى، ولم تذكر مالكا آخر، لا كلا ولا بعضا ولا مصارف أيضا، كآية ما ذكرت شيء. طبعا ذكر العناوين يشعر بالعلية، فكأن المقصود أن حيثية كونه رسولا من الله سبحانه وتعالى الملازم لكونه الإمام بمعنى الرئاسة العامة في شؤون الدين والدنيا، بهذا المعنى للإمامة الكلامية، هو الذي اقتضى تمليكه الأنفال، وهو المعبر عنه في بعض الروايات بوجه الأمارة أو الإمارة. وأما الآية الثانية المتقدمة فكانت آية الخمس، وهي واردة في الغنيمة، والغنيمة وإن كانت عامة كما هو المختار في محله من كتاب الخمس وفي التفسير القرآني، ولكن التعميم لم يأتي من جهة نفس الآية، وإن كان عنوان الغنيمة أعم لغة، الفوز بالشيء من غير مشقة، لكن الآية هنا صدرا وذيلا وسياقا محتفى بما يصلح للقرينية فيمنع من التعميم، وواضح أن موردها هو الغنائم الحرفية، فالتعميم جاء بمعونة النصوص كصحيحة علي بن مهزيار الطويلة في الخمس وغيرها، على بحث مش هون محل، محل الخمس، إنه هل يستفاد الإطلاق من نفس الآية؟ المحصل لدينا أن المفهوم اللغوي للغنيمة وإن كان أعم، وشيوع الاستعمال في خصوص الغنائم الحربية هو غلبة خارجية لا يشكل انصرافا جزميا، لكن احتفاء في الآية بما يصلح للقرينية يمنع من التمسك بإطلاقها. لولا التعميم المنصوص عليه في الروايات، وهذا محصل ما اخترناه في كتاب الخمس قبل 10 سنين تقريبا، الملفت للنظر أن الآية الكريمة جعلت خمس الغنائم لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل بدون لامات ذكرات. وقد انتهينا إبان ذلك في البحث، وهو بحث طويل له ملابساته، إلى أن المقصود ملكية خاصة للخمس، لخمس المغنم، هي لله عز وجل، إما أنها ملكية اعتبارية في طول الملكية التكوينية الناشئة من الإضافة الإشراقية الخالقية، وهي متصورة الملكية الاعتبارية، ما في مانع أبدا عقلي، كما يتصور ملكية اعتبارية لله في باب الأوقاف العامة، كما يتصور ملكية لله اعتبارية في سهم سبيل الله، ما في مشكلة وما في تنافي أبدا. تكوينا كل الأملاك لله، واعتبارا شرعيا قبل أن يملك أحد كل الأملاك لله، الله عز وجل ملك الخلق أنواع من التمليكات بأسباب، بعضها أسس لها وبعضها عقلائية جرت عليها عادة العقلاء أمضاها، مثل التملك بالحيازات، واقتطع من أموالهم أموالا أيضا جعلها ملك اعتباري له لأهداف حكمية. شو المشكلة؟ الاعتبار سهل المؤونة إذا كان وراءه حكمة وغرض، ما المشكلة؟ وهذا المعنى بعض المحققين لم يستطع تصوره، فقال بأن المقصود من ذكر الله في هذه الآيات كلها، سواء آية الخمس أو آية الأنفال أو آية الفيء، هذا ذكر تشريفي فقط وليس تمليكا اعتباريا، إذ لا يعقل ذلك. على كل حال، المختار لنا في آية الخمس هناك بعد البحث الطويل أن هذه ملكية اعتبارية للخمس لله، ومنه لرسول الله صلى الله عليه وآله، ومنه لذي القربى، واللفظ يشمل كل ذي القربى، لكننا خصصناه بخصوص الإمام المعصوم الفعلي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله في وقت إمامته، في وقت إمامته، يعني الإمام الحسن في وقته، مش الحسين عليه السلام، والإمام الحسين في وقته، مش الإمام زين العابدين، وهكذا الإمام المتلبس بالفعل بالإمامة الفعلية. هذا مش من اللفظ يا إخوان، ذي القربى بينطبق على أئمة أهل البيت وعلى غير أئمة أهل البيت، على المعصوم وعلى غير المعصوم كلفظ كما هو واضح، لكن النصوص شخصت ذي القربى بالإمام المعصوم. جيد. وأن اليتامى والمساكين وابن السبيل أيضا بحسب لفظ الآية عام، ما قال اليتامى والمساكين وابن السبيل من بني هاشم، ما في بالآية، في بالآية ما في شيء من هالقبيل أصل، ولا إشارة حتى ولا إشعار، لكن نصت النصوص المتعددة على أن المقصود فقراء وأيتام ومساكين وأبناء سبيل بني هاشم. طبعا المساكين مش وارد بالآية، وارد ببعض الروايات. جيد. فلما قيدت ببني هاشم قيدنا كما هو واضح، وهي نصوص متعددة صحيحة في السند في غالبها أو معتبرة ومعمول بها من قبل جميع المحققين، لكن البحث أنه على سبيل التمليك أم على سبيل المصرف، بمعنى أن الخمس كملان، هو لله ومنه لرسول الله، هو لرسول الله ومنه للإمام المعصوم بعده، وأن على الرسول على الإمام في وقت إمامته أن يصرف ويسد حوائج هؤلاء الفقراء، هؤلاء الفرقاء الثلاثة من بني هاشم، بمعنى كونهم مصرف لا مالكين، المشهور بقول مالكين يا إخوان،
والصحيح في محله وذهب إلى هذا غير واحد من المحققين أنهم مصرف له وليسوا مالكين. في قراء على هذا بحث بطول. لذلك بتقول بعض الروايات بأنه إن نقص عن تأدية ما يحتاجون إليه أتمهم من عنده، وإن زاد كانت له الزيادة، ما بتبقى إلوت. على كل حال هذا بحث في محله، مش مهم هذا البحث فعلا بشكل مباشر في بحثنا. المهم منه في محل بحثنا هو أن المغنم خمسه كذلك. فهل خمسه كذلك وبقية أخماسه الأربعة، طبعا غير الصفايا والقطائع، أيضا كذلك؟ ففي خصوصية لابد نبرزها للخمس حينئذ، أم أن خمسه كذلك والباقي مالك شخص آخر؟ إذا قلنا بالأول وأمكن تكييفه لا مشكلة بين هذه الآية وبين الآية الأولى. هناك يكون ذكر الله والرسول تمت، ذو القربى ما هو استمرار للرسول بعد الرسول، والبقية هم مصارف مش أكثر من هيك. فيكون الخمس إنما نصص عليه في هذه الآية لأجل بيان مصرف خاص في مقابل الروايات اللي جعلت الغنائم للمقاتلين. ورح نبحث المقاتلين على سبيل الملكية ولا على سبيل المصرف كمان، مثل جماعة القمص من بني هاشم. هذا مهم انصافا هذا البحث، لأن كثيرا من علماء السنة قالوا بالناسخ هون، قالوا الآية الأولى والآية الثانية موردهما واحد، والأولى قالت كل الأنفال يعني الغنائم هي لرسول الله، بينما هون قالت بس خمس لرسول الله، فالباقي شو؟ الأربعة أخماس شو؟ مفهوم اللقب؟ أم أن الخمس مش لأجل أنه رسول الله ما إله الباقي وذي القربة الإمام المعصوم ما إله الباقي، بل من باب أن الخمس له مصرف خاص من بين الغنائم، وإلا بقية الغنائم هي لله والرسول وذي القربة كمان، بس مصرفها شيء تاني. تبهتوا للنكتة؟ هي أيضا له لكن مصرفها شيء ثاني. فيكون سوق آية الخمس ليس لأن الله والرسول والذي القربى ليس لهم إلا الخمس، بل توطئة لبيان سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل. كل محتمل يا أخوان. طيب خلينا نروح إلى المقطع القرآني الثالث اللي فيه أيضا نكتة لها ربط بمحل الكلام، وهو مقطع الفيء في القرآن في سورة الحشر المبارك المتمثل في الآيتين السادسة والسابعة من هذه السورة المبارك. شو ورد؟ قال عز من قائل، والكلام أيضا عن الجهاد يا إخوان، واضح في سورة الحشر الكلام عن الجهاد، الآيات السابقة واللاحقة. وما أفاء الله على رسوله منهم، من مين؟ من الكفار مشركين ذاك الوقت كله، وبعضهم قال لا مش المشركين بني النضير، كفار على كل حال محاربين. فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، قضية خارجية هذه، عمين أفاء الله على رسوله. طيب جيد، ممكن يكون ذكر الرسول لأنه هو الذي يملك هذا الفيء، وممكن يكون ذكر الرسول لأنه هو عنوانهم، وأنه لكرامة رسول الله، لتدبير رسول الله، لتجييش رسول الله صلى الله عليه وسلم، خافوا فروا أو سالموا وساكنوا ولم يحاربوا أيا كان. ف فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. طيب جيد واضح ماشي. ظاهر الآية إلى هنا أن ما أفيء على رسوله بحسب الملازمة العرفية أفيء على الرسول يعني للرسول، ما قال له أفيء عليكم حتى تاخذون أنتم ولا ذكروهم أصلا، مع أنه الرسول مش لحاله خوفهم ولا لحاله قاتلهم أو أزمع قتالهم، هو بجيشه جيد. ومع ذلك الآية تقريبا ألغت الدور المركزي إلهم، وما أفاء الله على رسوله منهم فما نافيه أوجفتم عليه بخيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. جيد. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى، طيب، واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. شو بنفهم من هالآية يا إخوان؟ أولا شو موضوع الآية الثانية؟ هل موضوع الآية الثانية نفس موضوع الآية الأولى؟ أو الآية الأولى قضية خارجية والآية الثانية قضية حقيقية؟ لأن الآية الأولى عم تتحدث عن شيء قد حصل بالفعل وبدون إيجاف بخيل ولا ركاب. ليش في إجمال؟ شو في إجمال بالآية الأولى؟ بالآية الأولى عم بيقول إنه في شيء وفي أعلى رسول الله وأنتم ما إلكم دخل فيه بدون إيجاف خيل ولا ركاب، مش بفعلكم مش بأسيافكم حصل هذا، طبعا بمعنى من المعاني كمان أسيافهم غير دخالة، لولا الجيش حول رسول الله لكانوا رموا الأشواك في طريقه ها؟ ولا ألقوا عليه السلا ها؟ كما فعلوا في سابق الأمر. جيد. الآية الثانية ما أفاء الله، ما أفاء أي ما وكل ما واضحة على رسوله من أهل القرى، في احتمال يعني ما عمول ما في احتمال يكون تكرار، بس في احتمال ثاني أنه الأولى قضية خارجية والثانية قضية حقيقية. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى. طيب لله مش خمسها كله، لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني هو لله للرسول لذي القربة اليتامى المساكين ابن السبيل، نفس نص آية الخمس يا أخوان. إذا كله خلص خلصنا شو بيرجع بيقول لهم؟ ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أنتوا ما إلكم حق تأخذوا شيء إلا إذا الرسول أعطاكم، إذا ما أعطاكم ما إلكم شيء، وإذا نهاكم فانتهوا. طيب. سؤال يا أخوان، إذا قلنا هذه الآية موضوعها نفس موضوع الآية السابقة فهذا يعني أن الكل لرسول الله بنص الآية السابقة، ذكر الله ما بيسبب لنا مشكلة لأن الرسول يتلقى من الله، ذكر ذي القربى بناء على الروايات الكثير كمان ما بيسبب لنا مشكلة، لأن ذي القربة مش في عرض رسول الله، في طوله بعد. إذا المقصود الإمام المعصوم. لكن إذا موضوع الثانية هو نفس موضوع الأولى، فحينئذ هو خالص لرسول الله، لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، ما حدا له في شيء، ما حدا له في شيء، ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. من المسلم روائيا وفتوائيا عندنا وعند القوم أنه خالص لرسول الله وليس لهم منه شيء، لا يملكون منه شيء. فإذا شو له معنى بعد ذلك ذكر ذي القربة واليتامى والمساكين؟ وهل المراد من ذي القربة واليتامى والمساكين هون خصوص ذي القربة واليتامى والمساكين من أبناء هاشم، أو مطلق المسلمين من ذي القربة واليتامى والمساكين؟ لا، مش ذي القربة، اليتامى والمساكين وابن السبيل، هو ثلاث عناوين. وإذا بدنا نحملها على الملكية هذه فتتنافى مع المتسالم عليه فقيا عند كافة المسلمين. طيب، إذا افترضنا يا إخوان إنه الآية الثانية قاعدة كلية مستقلة عن الآية الأولى، والآية الأولى آلت للرسول الله وحده لأنه فما أوجفتم عليه بخيل ولا ركاب، فالثانية عن شو عم تتحدث حينئذ؟ عن الذي يوجف عليه بخيل وركب. يعني شو بصير؟ بصير الفيء بالمعنى الفقهي، والله الفيء بالمعنى العام اللي بحثناه سابقا، بصير الفيء بالمعنى العام هو الغنيمة، يعني بعبارة أخرى هو الغنيمة، نفس بحثنا، يعني نفس مورد آية الأنفال ونفس مورد آية واعلموا أنما غنمتم بحسب سياقها وقراء المحتفى بها. طيب إذا كان الأمر هيك فذكرت فيها نفس العناوين التي ذكرت في آية الخمس، ولكن بالنسبة للكل مش بالنسبة للخمس، الفيء كله لله، للرسول، لذي القربة، اليتامى، المساكين وأبناء السبيل. نعم، ذيلها شو قال؟ ذيلها واضح بأنه عم بخاطبكم أنتوا اللي بتشوفوا إلكم حق يا مقاتلين يا مجاهدين، أنه أنتم ما إلكم شيء إلا إذا أعطاكم شيء. هذا بيعني أنه العناوين اللي فوق ما بتستوعبوا كله للخبز، ما بتستوعبوا كله للفيء، بس كمان ما حدا له حق على الرسول إلا إذا هو بده يعطي، إلا إذا هو بده يعطي. فعلى كلا التقديرين نحن أمام مشكلة. إنصافا يا إخوان، هذه الآيات الثلاث والتوفيق بينها من أعوص المطالب الفقهية، ولا أبالغ إن قلت يا إخوان إنها لم تعالج بشكل دقيق وصحيح في الكتب. وراجعوا بتشوف بأكثر الكتب جهاد الخمس ذكر الغنائم واستدل فيها بآية الغنيمة، ذكر الأنفال واستدل فيها بآية الأنفال، ذكر الفيء في الجهاد واستدل به بآية الفيء. فكأن الفيء حمل على المعنى الفقهي اللي هو مصطلح مولد بعد ذلك، مع أنه من الواضح في باب التفسير والروايات أن آية الأنفال وردة بالغنائم الحربية أساساً، وعبر في كثير من النصوص أن لذلك أسست المصطلحات الثلاثة في بداية البحث لأهميتها يعني، وهذا من ثمارها. فحينئذ نحن كيف نوفق بين آية الفيء اللي هي آية غنائم على التقدير الثاني وبين آية الخمس؟ طيب شو دليلنا على أنها مدام محتمل الأول والثاني ليش بدنا نحملها على الثاني؟ ليش ما بنخليها مثل ما قال الشيخ تفصيل لإجمال، تفصيل لإجمال؟ وساعتها شو بصير؟ بتصير الآية الثانية، بتصير الآية الثانية ذكرت اليتيم والفقير، اليتيم والفقير وابن السبيل واللي بده يعطي النبي من المقاتلين كيف ما شاء هؤذي بصيروا مصارف ما بيعود فيها التهافت الكبير مع آية الخمس بيبقى ليش هونيك خمسه وهونيك كله شو النكتة وبتزداد المشكلة إذا أصرينا نقول إنه اليتيم والفقير المسكين من أبناء هاشم كيف هون كله هونيك خمسه بس سواء حملناه على الملك لنصف نصف الخمس أو على المصرفية ليش بعضهم مريح حاله مثل الشيخ منتظر بكتاب فقه الدولة الإسلامية هاي الذي كلها أموال حكومية وباش كل الخمس وكل الغنيمة وكل الأنفال وكل الفائق ومختلف الأقسام هي ملك للشخصية الحقوقية لحيثية الإمامة وكلها على وزان واحد طب ما بصير هيك ماشي قد ننتهي إلى هذا الرأي لكن كيف بدنا نوفق بين عقود الآيات والروايات ما بيكفي انه نقول هيك يا اخوان اذا امامنا احتمالين في الايه قبل ما ينتهي الوقت بكلمه امام هذين الاحتمالين يا اخوان انا ارجح الاحتمال الثاني والسبب للترجيح نقطه استظهاريه من الايه ان الثانيه ظاهره في القضيه الحقيقيه والاهم من هذا وجه روائي الرواية الثانية عشرة من روايات الباب الأول من أبواب الإنفال جزء التاسع من الوسائل صفحة 527 الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال سند الشيخ الطوسي لعلي بن الحسن بن فضال في بحث طويل بحثته أني مرتين يمكن العام الماضي لأنه في شخص اسمه علي بن محمد بن زبير القرش في السند وهذا ما له توثيق خاص لكن من مشاهير الرواة الشيخ الطوسي بيقول روى أكثر من 50 من أصول أصحابنا وعمر 100 سنة وتلقيت رواياته بالقبول ها؟ فأنا أبني على أنه من المعارف الذين لم يطعن فيهم أحد وهذا مبنى ذهب إليه جملة من المحققين وأن المعارف اللي أكثر من الرواية وأكثر النقل عنهم ولم يطعن فيهم أحد ثقات هذا المبنى مش نفس مبنى مشايخ الإجازة في بينه وبين عموم خصوص من وجه من أحسن من شيد هذا المبنى هو السيد بحر العلوم رضوان الله عليه في الفوائد الرجالية وذهب إليه جملة من المحققين آخرهم فيما أعلم شيخ التبريزي كان يخالف أستاذه السيد الخوئي في هذا الأمر بشكل صريح ويبني على وثاقة هؤلاء المشايخ الكبار وإذا ما بنينا على هذا في طغية للتعويض أنا تعرضت له تفصيلا هو يبدأ تفصيل لسه فيه شك فيها ها جيد يروي علي بن حسن بن فضال عن السندي بن محمد السندي بن محمد يا إخوان هو مش اسمه السندي اسمه أبان بن محمد البجلي وهو ثقة جزما عن العلاء يعني العلاء بن رزين من أجلاء الطائفة عن محمد بن مسلم من أصحاب الإجماع من الطبقة الأولى واضح رواية صحيحة عن أبي جعفر عليه السلام يعني الإمام الباقر قال سمعته يقول الفيء والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء وقوم صولحوا وأعطوا بأيديه وما كان من أرض خريبة أو بطون أودية فهو كله من الفيء مش فهذا لله ولرسوله فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث شاء انتبهوا يا إخوان فما كان لله يعني مذكور الله تشريف والله واضح ما كان لله بهذا المعنى الملكية الاعتبارية واضح وإلا لله تكوينا كل شيء لله تكوين الملك والمملوك فهو لرسوله يضعه حيث شاء وهو للإمام بعد الرسول وأما قوله وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب قال ألا ترى هو هذا هو هذا يعني من الأنفال من الفيء بالمعنى الأخص لم يكن فيه هراقة دماء تبهوا يا إخوان هون على الشيء وأما قوله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى يعني الإيش الثاني فهو بمنزلة المغنم هذا الفيء بمنزلة المغنم يعني هو والغنيمة سواء كان أبي يقول
مين الإمام زين العابدين سلام الله عليه؟
كان أبي يقول، كأنه كين يعني مكرر، مش قال أبي، كان أبي يقول وليس لنا فيه غير سهمين، سهم الرسول وسهم القربة، لأنه كل ما لله للرسول وكل ما للرسول للقربة، نحن ثم نحن شركاء الناس فيما بقي. شو هذا ظاهر الآية؟ شو أولا هو واضح بالاحتمال الثاني، إنه الثاني غير الأول، الآية الثانية غير الأولى، لكن ظاهر الآية إنه كله لله كله للرسول، ثم قال أعطي، كيف بدنا نوفق بين إنه ما إلهم إلا سهمين ثم نحن شركاء الناس فيما بقي؟ نحن مين؟ الإمام المعصوم والله بنو هاشم، شو بنسوي بابن السبيل وبالفقير وباليتيم؟ شو الفرق بيناتهم؟ هذا الجدلية لازم لحل يا إخوان حقيقة بين الآيات الثلاث، لأنه هذا صار موردها الغنيمة كمان، أو تشمل الغنيمة على أقل تقدير. واحدة بتقول لا الله ولا الرسول بس، ما ذكرت غير واحدة بتقول لا الله والرسول وذي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل، ها خمسهم بس، هذه بتقول كله. شو بدنا نعمل؟ فكرونا بحال. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.